الورقة الثانية: ملتقى المعابر، فتنة جدة، أسباب دينية أم اقتصادية؟ إضاءة: المقدمة. ألف: الأسباب الاقتصادية وراء الأحداث. واحد: الاستقواء بالمعاهدات الدولية. اثنان: إلغاء الرق. ثلاثة: الضرائب والرسوم بمعايير مختلفة. أربعة: تأثير شركة الهند الشرقية. باء: وضع المسيحيين قبل الأحداث. جيم: ملخص الأحداث. دال: الأسباب العميقة وراء الأحداث. هاء: الخاتمة. إضاءة: كانت جدة في بؤرة اهتمام وأطماع الاستعمار الغربي الحديث منذ مئات السنين، ومع ازدياد أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية في مطلع القرن التاسع عشر، سعت القوى الاستعمارية إلى إحداث تغييرات بنائية في اقتصادها ومجتمعها لإحكام السيطرة عليها، مما أدى إلى اضطراب توازن الموقع والموضع وأدى إلى العنف. نقدم في هذه الورقة تحليلاً اقتصادياً للأحداث ودوافعها العميقة من خلال توظيف مفاهيم المنهج المادي للتاريخ واستخدام وثائق من الأرشيف البريطاني والعثماني والفرنسي، ونستنتج كيف أن جدة انتصرت في النهاية على القوى الاستعمارية العاتية وظهرت عبقرية المكان استناداً إلى قوة الموقع. المقدمة: شكلت الاضطرابات الدامية التي وقعت في جدة عام 1858 والأحداث التي تلتها علامة فارقة في تاريخ المدينة الحديث، لأنها اضطرابات غير مسبوقة في مجتمع طبيعته مسالمة ومتسامحة، ونجح البعض في إطفاء الصبغة الدينية على الأحداث لتبرير سياسات دول استعمارية كانت لها مطامع ممنهجة في جدة من ناحية، ومن ناحية أخرى ساهمت الطريقة السلفية التقليدية في سرد الأحداث التي بدأت مع رواية الدحلان وغيره في ترسيخ ذلك، متجاهلين الأسباب العميقة والتي تركت آثارها على جدة والإقليم كله. أفرز التنافس الاستعماري على جدة منذ بداية القرن التاسع عشر مع الإهمال العثماني في إدارة جدة والحجاز عموماً ظروفاً اقتصادية شكلت الأسباب العميقة للأحداث، وهي وحدها التي يمكن أن توضح لماذا تم كل هذا العنف في المدينة الهادئة. كانت الأوضاع الاقتصادية نتاج عمل ممنهج من القوى الاستعمارية ممثلة في شركة الهند الشرقية، تمهيداً لإدخال جدة في فخ يسهل السيطرة عليها أو احتلالها كما حدث في مناطق أخرى من العالم. سوف نسعى للاستدلال بمنهج التفسير المادي للتاريخ باعتباره من أهم المدارس الفكرية في فهم الظاهرة التاريخية وتفسيرها وأكثرها شمولاً، وتعتبر الاقتصاد العامل المحدد لحركة المجتمع ونظامه وحضارته وتوجيه صراعاته وقوانينه. أكد التقرير النهائي للجنة الثلاثية المشكلة من بريطانيا وفرنسا والدولة العثمانية في العام 1859 أن الأسباب الحقيقية للاضطرابات كانت اقتصادية بحتة، وأهمها افتعال العنف لسرقة القنصلية البريطانية. ومع ذلك وفي تناقض غريب، أخذت اللجنة عنواناً للتقرير من التسمية الفرنسية للأحداث وأسمته مذبحة المسيحيين لإرضاء الدول الأوروبية. المختصر في الصراعات الاستعمارية حول جدة: التدخل الأجنبي لحكم الحجاز عموماً وجدة على وجه الخصوص بشكل مباشر جاء مع مطلع القرن السادس عشر من الدولة العثمانية، وذلك بعد أن قضت على دولة المماليك في عام 1520، فأرسل الشريف بركات ابنه ومعه مفاتيح الكعبة ورايات الولاء للسلطان الذي أدخل الحجاز في حكمه بنظام الشرافة في مكة، أي أن يحكم الأشراف تحت سيطرة الدولة العثمانية. أما جدة فقد أسسوا فيها سنجقية جدة تحكم الدولة مناطق شاسعة من الإقليم من خلالها وفي مراحل معينة حتى اليمن. منذ مطلع القرن السادس عشر بدأ الاستعمار الغربي ممثلاً بالبرتغاليين سياسة عدوانية نحو جدة والتجارة الإسلامية عموماً، تمثلت في حصار البحر الأحمر وشن أربع حملات عسكرية على جدة بين الأعوام 1513 إلى 1520 لتحقيق أهداف صليبية، وهي تدمير جدة والسير إلى مكة لتدميرها ونبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهداف اقتصادية لتحويل التجارة العالمية وتجارة إعادة التصدير بين الهند وأوروبا من جدة إلى لشبونة. وفشلت الغزوات لأسباب مختلفة، وقبل موته كتب ألفونسو دي ألبوكيرك نائب ملك البرتغال على الهند وصاحب خطط الهجوم على جدة، كتب إلى ملك البرتغال يعترف بفشله التام في إغلاق مدخل البحر الأحمر، وفي رسالة أخرى يعترف بنجاح جدة في استمرار نشاطها التجاري وتوزيع ما يصل إليها من بضائع إلى الموانئ المحيطة وإلى مكة المكرمة، وأن أساليب الحصار الاقتصادي على جدة لم يكتب لها النجاح. ومع منتصف القرن ازدهرت جدة تجارياً بشكل غير مسبوق نتيجة اعتبارها مركزاً دولياً لإعادة تصدير بضائع الهند، وجاء في تقرير رفعته السلطات البرتغالية إلى ملك البرتغال في عام 1538: لقد أصبحت جدة قبلة القوافل التجارية وتنقل منها التوابل والعقاقير، ولا نستطيع لحد الساعة منع السفن من الوصول إليها وإيقاف تجارتها. في القرن الثامن عشر أدركت الإمبراطورية الروسية أهمية جدة وأن السيطرة عليها سوف تتيح لها مكاسب اقتصادية وسياسية مهمة، اقتصادية من جعلها نقطة الوسط بين تجارة الهند والبحر الأبيض والشرق كله وتحصيل الجمارك والرسوم بعد تحويل طرق الملاحة البحرية إليها، وسياسياً لانتزاع السيطرة على مكة من العثمانيين، وبالتالي يبدأ التدمير الفعلي للدولة العثمانية وتفكيكها من الداخل إذا زحفت الجيوش بعدها إلى الشام. وكان علي بك الكبير والي مصر صاحب الطموحات الكبيرة هو الأداة لتنفيذ هذا المخطط الروسي ذي الأبعاد السياسية والدينية المهمة. استغل القائد الميداني محمد بك أبو الذهب وجود خلافات بين الأشراف في مكة المكرمة، وساعد في تعيين الشريف عبد الله بن حسين البركاتي في منصب الشرافة بمكة، وحسين بك الجداوي في منصب والي جدة من العام 1770 ميلادية. ونشبت المعارك بين الأشراف مرة أخرى، وانتصر الشريف أحمد بن سعيد على جيش أبو الذهب، وحاربهم أهل مكة وجدة، ولم يستمروا في جدة مع الوالي المعين منهم إلا ثلاثة أشهر فقط، وهرب بقايا الجيش المصري من ينبع. مع مطلع القرن التاسع عشر استعانت الدولة العثمانية بجيوش محمد علي باشا والي مصر لمواجهة الدولة السعودية التي نجحت في ضم مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ومدن الحجاز الأخرى إليها. وقد وصلت جيوش محمد علي إلى المدينة المنورة في عام 1811 وسيطرت عليها، واتخذ محمد علي من جدة عاصمة له، وبعد تمدده وسيطرته على الجزيرة العربية بدا واضحاً أنه أصبح يهدد المصالح الأوروبية من خلال سيطرته على طرق التجارة ومخططات الدول الاستعمارية للمنطقة، وضغطت بريطانيا على الدولة العثمانية ليغادر جدة والعودة إلى مصر. كانت للصراعات الفرنسية والبريطانية حول جدة والحجاز عموماً أهداف استراتيجية معقدة من الناحية السياسية والاقتصادية، ويمكن فهمها ضمن أنشطة هاتين الدولتين الاستعماريتين في المنطقة والعالم. وكلتا الدولتين حاولت إنشاء خلافة بديلة بشكل أو بآخر للتوسع في السيطرة على الدول الإسلامية، وكانت جدة حاضرة في هذه الخطط. أظهرت الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 أهمية الشرق في التوسع الاستعماري الفرنسي، وكذلك لقطع طرق التجارة مع الهند لإضعاف بريطانيا. لذا بمجرد وصول نابليون إلى مصر بدأت الاتصالات مع الحجاز على مستويين، سياسي مع الشريف في مكة، واقتصادي بين تجار السويس وتجار جدة، مع حرص الفرنسيين على استمرار التجارة مع جدة واستمرار إرسال المساعدات الاقتصادية من مصر مع كسوة الكعبة، والحرص على وجود علاقات مع المسلمين والتودد إليهم. حتى بعد انتهاء الحملة على مصر كان نابليون يعد الجيوش لغزو الهند، وأقام اتصالات مع الحكام في الجزيرة العربية والعراق وسوريا الذين تعهدوا بدعم جيشه. كان لدى نابليون مشروع استعماري ضخم يقوم على إنشاء قوة إسلامية بديلة للخلافة العثمانية يكون مركزها القاهرة أو مكة، وتعتمد خطته في إحياء الإسلام على استخدام العلوم الحديثة ومنتجات الحضارة الغربية المختلفة للنهوض بالدول الإسلامية ومن ثم حكم هذه الدول. من الناحية الأخرى، أدرك الإنجليز مبكراً أهمية البحر الأحمر وتأثيره على حركة التجارة العالمية، لذا دخلت بريطانيا منذ القرن السادس عشر في اتفاق مع السلطان سليمان القانوني للتجارة مع عدن لاحقاً، وكانت حريصة على خروج محمد علي من جدة، وضغطت على الدولة العثمانية لهذا الغرض، وتدخلت تجارياً في الحجاز بتوقيع اتفاق للبحث عن المعادن في الحجاز لصالح الدولة العثمانية، وكانت جدة مقراً لهذا النشاط. أول تمثيل دبلوماسي في الحجاز لدولة أجنبية كان للقنصلية الإنجليزية عام 1801، وأعطت صلاحية تعيين القناصل للشركات الاستعمارية الكبرى، وأول قنصل عينته شركة ليفانت ثم شركة الهند الشرقية. أظهرت الوثائق الروسية أن الإنجليز كانوا يعملون على إنشاء دولة إسلامية بديلة عن الخلافة العثمانية تتكون من مصر والحجاز ودمجهما في دولة واحدة. في رواية منفصلة حاول الإنجليز استمالة شيخ علماء مكة وإمام وخطيب المسجد الحرام مفتي الأحناف الشيخ عبد الرحمن سراج لكي يصدر فتوى شرعية تجيز وجود خلافتين للمسلمين في وقت واحد في مكانين مختلفين، واحدة في الهند بالإضافة إلى الأخرى في إسطنبول. وكان الشيخ يمر بمحنة عظيمة حيث كان الشريف عون يتعقبه، لذا ذهب إلى جدة واختبأ في بيت صياد سمك، وجاءه العرض من المعتمد البريطاني أنه إذا أصدر الفتوى فإن طراداً حربياً إنجليزياً يبحر به ليصبح قاضي القضاة في الهند ويغدقون عليه الأموال، فقال للمعتمد إني لا أبيع ديني بدنياي. وحاول ابنه عبد الله سراج أن يثنيه عن رأيه وقال لنخلص من هذا الكرب، فهوى الشيخ بيده على وجه ابنه ولطمه. هذا موجز لأنشطة الدول الاستعمارية للسيطرة على جدة بشكل مباشر أو غير مباشر، باعتبارها جزءاً أساسياً من الخطط الاستراتيجية للسيطرة على العالم الإسلامي. وبعد تبيان الأهداف الرئيسة ننتقل إلى الأداة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، ألا وهي الأدوات الاقتصادية. الأسباب الاقتصادية وراء الأحداث. أدركت فرنسا وبريطانيا الأهمية الفعلية والمحتملة لمدينة جدة، لذا عملتا بصورة ممنهجة ومنظمة لتغيير بناء الحياة الاقتصادية واستبدال النخبة التجارية فيها تدريجياً من الحضارم إلى رعايا الدول الأجنبية من مسيحيين ومسلمين وتغيير بيئة الأعمال، وهذه أهم الوسائل. 1. الاستقواء بالمعاهدات الدولية. دخلت الدولة العثمانية في عدد من المعاهدات الدولية أعطت بموجبها للأجانب امتيازات في أراضي هذه الدولة. البداية كانت فيما يعرف معاهدات الامتيازات الأجنبية، وهي تعنى بتطبيق قواعد القانون الدولي لإقامة المستأمنين من رعايا الدول الأجنبية في أراضي الدولة العثمانية، ويحظى رعايا الدولة العثمانية بالمثل وتسمى capitulation. وهذه الاتفاقيات كانت البداية للتغلغل في الأسواق العثمانية. تمثل اتفاقية عام 1838 أهمية استراتيجية خاصة في السيطرة على البحر الأحمر مع بريطانيا، وبداية منح امتيازات تجارية وقانونية كبيرة لرعايا التاج البريطاني في الهند والسيطرة على عدن في العام التالي للمعاهدة، ونظام ضريبي متساهل مع التجار التابعين للتاج في جدة. استمرت الضغوط الأوروبية على الدولة العثمانية بعد وقوفهم ضد توسعات محمد علي، وأصدر السلطان عبد المجيد فرمان خط شريف كالخانة عام 1839. ثم بعد ذلك، بعد وقوفهم في صف الدولة العثمانية في حرب القرم وحرص بريطانيا على عدم تقسيم الدولة العثمانية، وأصدر السلطان عبد المجيد الخط الهميوني عام 1856، والذي أعطى الأجانب المزيد من المزايا في الأراضي العثمانية وإقرار حق المسيحيين في ممارسة الشعائر الدينية والتملك والانتماء للجيش وإنشاء محاكم خاصة بهم وإعطاء قناص لبريطانيا وفرنسا نفوذاً ومكانة كبيرة في إدارة الأعمال في الحجاز. هذه المعاهدات والفرمانات أوجدت وضعاً جديداً في جدة، إذ أصبح للأجانب الذين حضروا في ظروف ازدهار الحركة التجارية وازدياد الأهمية الاستراتيجية لميناء جدة وضع قانوني مميز بمساعدة قناص لبريطانيا وفرنسا مقارنة بالسكان المحليين، وتنامي الغضب الشعبي لذلك خاصة من طبقة التجار والأعيان. 2. إلغاء الرق. تحرير العبيد على الرغم من أهميته الإنسانية والأخلاقية وجذوره العميقة في روح الدين، إلا أن بريطانيا استخدمته لضرب التمييز الاقتصادي للطبقة التجارية والأغنياء في الحجاز عموماً وفي مكة وجدة على وجه الخصوص. استخدمت بريطانيا نفوذها لدى العثمانيين في ختام حرب القرم، فأصدرت الدولة العثمانية قراراً في العام 1855 يمنع تجارة الرق وبيع العبيد في أراضي الدولة، وطلب والي الحجاز كامل باشا من وكيله في مكة إبلاغ تجار العبيد بذلك. نشبت اضطرابات واسعة في مكة من منطلق أن القرار فيه تحريم لما أحل الله في البقاع المقدسة، وذهبت الجموع من التجار ومن العامة إلى منزل كبير العلماء ثم إلى قاضي مكة لاستصدار فتوى وأمر بإلغاء المرسوم العثماني الذي يخالف الشرع، واستمرت الاضطرابات ووقعت أعداد كبيرة من الجرحى والقتلى عندما اشتبك المتظاهرون مع الجنود الأتراك بالقرب من المسجد الحرام. انضم لاحقاً الشريف عبد المطلب من الطائف الذي استثار القبائل وتوسع نطاق الصراع، ورفع الشريف سقف المطالب وطالب بطرد القناص للأوروبيين من جدة لأنهم سبب هذا القرار المخالف للشريعة والذي اعتبره في الخطاب الذي قدمه الشريف إلى الوالي مقدمة للتدخل المسيحي في العلاقات بين الرجال والنساء وتعديل القوانين والتدخل في الأزياء والتحكم في حياة المجتمع المسلم. كانت تجارة الرق مصدر دخل رئيس للتجار في جدة ومكة وللأعيان، وكانت تجارة واسعة في العدد والقيمة، حيث قدر الكوماندوز بويز حجمها في عام واحد 1876 تم نقل 30,000 عبد من أثيوبيا إلى الحديدة، ونصفهم انتهى إلى جدة، إما يبقون فيها أو يعاد تصديرهم داخل الجزيرة العربية وخارجها، علماً أن العبيد كانوا يحضرون من أفريقيا إلى الجزيرة في عدد من النقاط من زيلع في الصومال وبربرة ومصوع، وفي الناحية الأخرى من البحر الأحمر ينتهون إلى الحديدة وجدة والمخا. وكان هناك قنطرة كماران للإماء من نساء الهندوس ونساء الفرس، يبقى بعضهن في جدة ومكة أو يعاد بيعهن لمصر وتركيا. سخرت بريطانيا إمكاناتها لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، وأعطت القنصلية الحق في إصدار وثائق حرية لأي عبد يصل إلى القنصلية في جدة أو أي سفينة تابعة للتاج، وشجعت القنصليات الأخرى على إصدار وثائق حرية للعبيد، ولاحقاً دخلت في اتفاقيات مع الدول المجاورة تعطيها الحق في تفتيش المراكب فيما إذا كانت تحمل عبيداً وتحررهم إذا وجدتهم. أوجدت هذه السياسة حالة من الغضب والاحتقان الاقتصادي ذي الأبعاد الدينية في مجتمع الحجاز عموماً وجدة خصوصاً، باعتبارها من الموانئ الرئيسة في آسيا لهذه التجارة. 3. الضرائب والرسوم بمعايير مختلفة. غدت الامتيازات الأجنبية والمعاهدات المنظمة لها عبئاً على اقتصاديات الدولة العثمانية والتجارة الداخلية بها، حيث إنه بالإضافة إلى تمتع التجار الأجانب بحقوق المساواة فقد منحوا حقوق الاستيراد والتصدير مقابل رسوم جمركية 5% على الاستيراد و12 على الصادرات. أما داخل الموانئ العثمانية فقد تم إعفاؤهم من ضريبة 8% التي استمر التجار من منسوب الدولة العثمانية يدفعونها، ومنهم تجار جدة. وهذه من نتائج اتفاقية عام 1838. قال عز باشا إنه يخشى من قوة الإزعاج في جدة من أمة غير متحضرة، ويشتبه في أن كثيراً من الناس قد ينقلبون على السلطة العثمانية. لهذه الدرجة وصل الاحتقان. ووصف القنصل الفرنسي التجار الحضارم أنهم شعب خشن وجاهل ومتعصب، وأن هؤلاء التجار أكثر الناس عداء للوجود القنصلي، وهم الطبقة الأكثر اضطرابا وتعصبا في الجزيرة العربية. 4. تأثير شركة الهند الشرقية. استخدمت شركة الهند الشرقية الأسلوب الاستعماري المعتاد والممارسات لخلق البيئة المناسبة لإدخال جدة تدريجياً تحت السيطرة الإنجليزية الكاملة اقتصادياً وسياسياً. أول قنصل في جدة كان من تعيين شركة الليفانت، The Levant Company، وبعد ذلك كان القناصل يتم تعيينهم في جدة من قبل شركة الهند الشرقية، East India Company، ويكون مسؤولاً أمام وزارة الخارجية. كان المسلمون في الحجاز على دراية بأساليب هذه الشركة في الهند من خلال الحجاج والزوار الهنود، وقد بدأت التحركات العنيفة ضد الشركة من المجتمع المسلم هناك منذ بداية القرن، وتحديداً ثورة عام 1805، وتم إخمادها. وفي منتصف القرن عام 1857 حدثت الثورة الرئيسة، أي عام واحد قبل أحداث جدة، ومعروف أن بعض قيادات الثورة هربت إلى مكة. أدرك أعيان جدة وأهلها أن أساليب الشركة التي استخدمتها بنجاح في الهند سوف يعاد استخدامها في جدة، وعلى سبيل التقريب نعطي 3 أمثلة واضحة من هذه الآليات. أولاً، السيطرة التدريجية على الأسواق بعد تغيير طبقة التجار فيها، حيث حرصت الشركة على تشكيل طبقة تجار موالية لها في جدة اعتماداً على حق القناصل إعطاء ترخيص بالعمل التجاري لأي شخص من الرعايا العثمانيين، وبالتالي يتمتع بالمزايا التي يتمتع بها رعايا القنصل الأجنبي. وبالفعل ظهرت طبقة جديدة من التجار الهنود في جدة تحت رعاية التاج البريطاني، بل وحتى كبير التجار فرج يسر تم اختياره وتعيينه بصورة مشبوهة ليقود المصالح الإنجليزية. ونستنبط أن من أهم أسباب ثورة تجار جدة الحضارم على رفض تعيين فرج يسر هو لون البشرة، وإن لم يذكروا ذلك صراحة، حيث من الطبيعي أن يكون أسمر اللون إلى أسود مثل مواطن الهند. أما التجار الحضارم فهم من أصول عربية عريقة، ومنهم السادة آل بعلوي يعدون الشخص داكن اللون من طبقة اجتماعية أدنى، وأن الإنجليز باختيارهم له فيه إهانة لهم أمام عموم الناس بشكل لا يغتفر، ومؤشر واضح على أن التغيير سوف يشمل كل نواحي التجارة والاقتصاد والنفوذ، وبعضهم كانوا من تجار الرقيق، والغالبية يحتفظون بالأرقاء والإماء في بيوتهم وأعمالهم. وكان فرج يسر يمتلك شركة Great Merchants Company، والمعارضة ضده جماعية من التجار الحضارم في التماس الموقع منهم، بما في ذلك نقيب السادة الأشراف في العام 1857. وفي الأغلب والأعم أنه ينتمي إلى ما يعرف اجتماعياً إلى فئة عبيد الحضارم. ثانياً، الحصانة القضائية التي يتمتع بها هؤلاء التجار الأجانب الذين يحملون جنسيات أوروبية، وعدم جواز محاكمتهم أمام المحاكم المحلية ولا بالقوانين السائدة، ولكن بالقوانين السائدة في القنصليات، ولا يجوز إلقاء القبض على أي مخالف منهم إلا بوجود ممثل للقنصلية. ثالثاً، استغلال منتجات الثورة الصناعية في الإنتاج والمواصلات لإحكام السيطرة على الأقاليم المستهدفة، وهذه كانت الأداة التي قضت بها إنجلترا على صناعة النسيج وغيرها من الصناعات في الهند، وتحويلها إلى مكان لتوريد المواد الخام لمصانع أوروبا، ثم يعاد تصديرها مرة أخرى في شكل بضائع مصنعة بالأساليب الحديثة للإنتاج إلى الهند. في جدة استغلت الشركة التطور التقني في مجال النقل البحري، وتم الإعلان عن إنشاء شركة سفن بخارية تقوم بنقل البضائع والركاب في البحر الأحمر بدلاً من المراكب القديمة السائدة في حركة النقل هنا، مما أصاب البحارة والربابنة بغم كبير، وكذلك في الدول العربية المجاورة بما في ذلك اليمن وما جاورها، لأنها أماكن تتيح المعاهدات التجارية الدولية الوصول إليها بهذه السفن البخارية. بالفعل استطاعت شركة الهند الشرقية تغيير بيئة الأعمال في جدة وإنشاء طبقة برجوازية جديدة، وساعد في ذلك أن القنصل الإنجليزي كان منغمساً في الأعمال التجارية لمصلحته الخاصة، ويستخدم منصبه الدبلوماسي لأغراض تجارته، حتى نائب القنصل الذي أثار غضب الناس لاحقاً كان صاحب مؤسسة تجارية تقدر قيمتها $53,000 ماري تيريز، والقناصل الآخرون حذوا حذوه، وبالتالي توسعت دائرة النفوذ الاقتصادي للقنصليات سواء لمنسوبيهم أو رعاياهم، خاصة الهنود واليونانيين، مع تراجع كامل لدور الدولة العثمانية تزامن مع ازدياد فساد الموظفين الحكوميين التابعين للدولة العثمانية. أضحى الصراع الاقتصادي بين التجار في جدة والطبقة التجارية الجديدة التي أفرزتها ممارسات القنصليات صراعاً وجودياً ومتعدد الأبعاد، وساعد في رفع الوعي السياسي لدى أهل جدة تواجد شيخ هندي وأتباعه في جدة كانوا يحدثون عن ثورة الهند ضد الإنجليز، وكان عدد أتباعه 60 شخصاً اعتبرهم الإنجليز لاحقاً من المحرضين على أعمال العنف في فتنة جدة.